الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة جل جلاله. واصطفى نوحًا عليه السلام، وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً، فلم يزدهم ذلك إلا فراراً، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينجُ منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراهيم عليه السلام، ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمدٌ صلى الله عليه وسلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم عليه السلام، وآل عمران، والمراد بعمران عليه السلام هذا هو والد مريم بنت عمران عليها السلام، أم عيسى ابن مريم عليهم السلام قال محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله: هو عمران ابن ياشم ابن أمون ابن ميشا ابن حزقيا ابن أحريق ابن يوثم ابن عزاريا ابن أمصيا ابن ياوش ابن أجريه ابن يازم ابن يهفى شاط ابن إنشاء ابن أبيان ابن رخيعم ابن سليمان ابن داود عليهم السلام. فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام، كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله وبه الثقة. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. امرأة عمران رضي الله عنها هذه أم مريم بنت عمران عليه السلام، وهي حنة، اسم امرأة عمران اسمها حنة بنت يافوء بنت فاقود. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: وكانت امرأة لا تحمل، فرأت يوما طائرا يزق فرخه، أي الطائر يزق فرخه أي ما ظهر من البيض، فاشتهت الولد، فدعت الله عز وجل أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها فواقعها زوجها فحملت منه. فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون محررا أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس، فقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي العليم بنيتي. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، قرئ برفع التاء والله أعلم بما وضعت على أنها تاء المتكلم، وأن ذلك من تمام قولها، وقرئ بتسكين التاء والله أعلم بما وضعت على أنه من قول الله عز وجل. وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، الذكر ليس كالأنثى، فيه بطلان قول الذين يزعمون أن هناك مساواة بين الرجل والمرأة، كذبوا. وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى. وإني سميتها مريم، فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة، يجوز أن تسمي المولود يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا، وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام، وأمه ماريا أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، إلا إبراهيم فمن ماريا رضي الله عنها. وكذلك ثبت فيهما، أي في الصحيحين، أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. التحنيك أن يمضغ تمرة ويضعها في فم الطفل. وفي صحيح البخاري رحمه الله أن رجلاً قال يا رسول الله ولد لي ولد فما أسميه؟ قال أسمي ولدك عبد الرحمن. فينبغي أن نسمي أولادنا وبناتنا بأسماء الصحابة والصحابيات وأهل الخير. ومن المؤسف جدا أن بعض الناس اليوم يسمون أولادهم بأسماء المغنين والمغنيات، ويسمون بناتهم بالمغنيات والراقصات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي تسمية الأولاد بأسماء أهل الخير. وفي صحيح البخاري رحمه الله أن رجلا قال يا رسول الله ولد لي ولد فما أسميه؟ قال أسمي ولدك عبد الرحمن. وثبت في الصحيح أيضا أنه لما جاءه أبو أسيد رضي الله عنه بابنه يحنكه، أي يمضغ تمرة ويضعها في فمه، فذهل عنه، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا فذهل عنه، فأمر به أبوه فرده إلى منازلهم. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس سماه المنذر، ينذر الناس من غضب الله. فأما حديث قتادة رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه، فقد رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي رحمهم الله بهذا اللفظ. ويروى ويدمى، يعني يجعل الدم على رأسه، ولكن هذا لا يصح ويسمى. قال وهو أثبت وأحفظ والله أعلم. وكذا ما رواه الزبير ابن بكار رحمه الله في كتاب النسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه عن الغلام شاتين وعن الأنثى شات يوم سابعه وسماه إبراهيم، فإسناده لا يثبت وهو مخالف لما في الصحيح، ولو صح لحمل على أنه أشهر اسمه بذلك، يعني أشهره بين الناس يومئذ والله أعلم. فيجوز التسمية المولود يوم ولادته. وقوله إخباراً عن أم مريم رضي الله عنها أنها قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي عوذتها بالله عز وجل من شر الشيطان، وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام، فاستجاب الله لها ذلك. كما قال عبد الرزاق رحمه الله أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها عليهما السلام. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. أخرجاه من حديث عبد الرزاق رحمه الله به، ورواه ابن جرير رحمه الله عن أحمد بن الفرج عن بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وروى من حديث قيس رحمه الله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين إلا عيسى ابن مريم ومريم عليهما السلام. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مسلم رحمه الله عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه وهب أيضا عن ابن أبي ذيب عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه محمد بن إسحاق رحمه الله عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأصل الحديث. وهكذا رواه الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى بن مريم عليهما السلام، ذهب يطعن فطعن في الحجاب، يعني الحجاب الذي دونه دون عيسى، ما أصاب عيسى، استجاب الله دعاء أم مريم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. جل جلاله يخبر ربنا جل جلاله أنه تقبلها من أمها نذيرا، وأنه أنبتها نباتا حسنا، أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، ويسر لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. ولهذا قال: وكفلها زكريا، وفي قراءة وكفلها زكريا بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية، أي جعله كافلا لها. قال ابن إسحاق رحمه الله: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. وذكر غيره أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب، أي قحط، فكفل زكريا عليه السلام مريم عليها السلام لذلك، ولا منافاة بين القولين، والله أعلم. وإنما قدر الله كون زكريا عليه السلام كافلها لسعادتها، لتقتبس منه علماً جمّا، أي كثيراً نافعاً وعملاً صالحاً، ولأنه كان زوج خالتها. زكريا عليه السلام زوج خالة مريم، على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير رحمهم الله وغيرهما، وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح. فإذا بيحيى وعيسى وهما ابناء الخالة، كل واحد ابن خالة الآخر. وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضاً توسعاً، فعلى هذا كانت في حضانة خالتها زوجة يحيى زوجة زكريا. فإذا وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضاً توسعاً، فعلى هذا كانت في حضانة خالتها. وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عمارة بنت حمزة رضي الله عنها وعنه أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وقال: الخالة بمنزلة الأم. ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها، فقال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي والسدي والشعبي رحمهم الله، يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وعن مجاهد رحمه الله: وجد عندها رزقا، أي علما، أو قال صحفا فيها علم. رواه ابن أبي حاتم، والأول أصح، يعني وجد عندها رزقا، وفيه دلالة على كرامات الأولياء. الله سبحانه وتعالى يكرم الأولياء، والأولياء هم الذين قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من آمن بالله واتقى الله وهو ولي لله، اللهم اجعلنا منهم. فالله عز وجل يكرم المؤمنين بفضله وإحسانه. وفي السنة لهذا نظائر كثيرة، فإذا رأى زكريا هذا عليه السلام عندها قال: يا مريم أنى لك هذا، أي يقول: من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لأنها مشغولة بنظافة بيت المقدس، فالله عز وجل رزقها إعانة لها على هذه الطاعة. وأما ما يقوله الدجالون من الصوفية وغيرهم أنهم يعلمون الغيب، وأنهم السلاح ما يضرهم، وأن السم ما يضرهم، هذا كله دجل وكذب، لأنهم دجالون كذابون يأكلون أموال الناس بالباطل. أما أولياء الله فالله يعينهم على طاعته، يعينهم فيما يعبدون الله به، لا في أكل أموال الناس واللعب. وقال الحافظ أبو يعلى رحمه الله: حدثنا سهل بن الزنجلة، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني عبد الله بن لهيعة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام أياماً لم يطعم طعاماً، الله أكبر، حتى شق ذلك عليه، فطاف في منازل أزواجه ولم يجد عند واحدة منهن شيئاً، الله أكبر. فأتى فاطمة رضي الله عنها فقال: يا بني هل عندك شيء آكله؟ فإني جائع. فقالت: لا والله بأبي أنت وأمي. فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين، يعني قرصين وقطعة لحم، فأخذته منها فوضعته في جفنة لها، أي قدح، وقالت: والله لأوثرن، أي لأقدمن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي ومن عندي. وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام، فبعثت حسناً أو حسيناً رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليها فقالت له: بأبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، قد أتى الله بشيء فخبأته لك، أي أخفيته لك. قال: هل أمي يا بني؟ قالت: فأتيته بالجفنة فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحمة. الله تعالى بارك، كان رغيفين وقطعة لحم، لكن الله تعالى بارك في ذلك، فإذا هي مملوءة خبزاً ولحمة، فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله، فحمدت الله وصلت على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه حمد الله وقال: من أين لك هذا يا بني؟ فقالت: يا أبت، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فحمد الله وقال: الحمد لله الذي جعلك يا بني شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله شيئاً فسُئلت عنه قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي مريم عليها السلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه، ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة وحسن وحسين وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته جميعاً حتى شبعوا، الحمد لله. قالت: وبقيت الجفنة كما هي الملآنة، فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران، وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إلا إشارة، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لما رأى زكريا عليه السلام أن الله تعالى يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء طمع حينئذ في الولد، وإن كان شيخاً كبيراً قد ضعف ووهن العظم ووهن منه على العظم واشتعل رأسه شيبة، وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرة، لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداءً خفيًّا وقال: ربي هب لي من لدنك، أي من عندك، ذريةً طيبة، أي ولدًا صالحًا، إنك سميع الدعاء. فينبغي للمسلم أن يربي أولاده على طاعة الله وعلى الخير، ولكن بعض الناس يولد له أولاد فيسربهم في الشوارع لا يسأل عنهم ولا يعلمهم، هذا خطأ. كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، فإذا رزقك الله أولاد وبنات ربهم تربيةً حسنة وعلمهم ما يجب. اللهم اهدنا واهد المسلمين. رب هب لي من لدنك، أي من عندك، ذريةً طيبة، أي ولدًا صالحًا، إنك سميع الدعاء. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي خاطبته الملائكة عليهم السلام شفاهاً خطاباً أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته، ثم أخبر عما بشرته به الملائكة عليهم السلام: أن الله يبشرك بيحيى، أي يوجد لك من صلبك اسمه يحيى عليه السلام. قال قتادة وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله: مصدقاً بكلمة من الله، روى العوفي وغيره رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو الشعثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك رحمهم الله وغيرهم في هذه الآية: مصدقاً بكلمة من الله، أي بعيسى بن مريم. قال الربيع بن أنس رحمه الله: هو أول من صدق بعيسى بن مريم. يحيى عليه السلام أول من صدق بعيسى بن مريم عليهما السلام. وقال قتادة رحمه الله وعلى سننه ومنهاجه. وقال ابن جريج رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله مصدقاً بكلمة من الله، قال: كان يحيى وعيسى ابني خالة عليهما السلام، وكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك، فذلك تصديقه بعيسى عليه السلام، تصديقه له في بطن أمه، وهو أول من صدق عيسى عليه السلام. وكلمة الله عيسى، وهو أكبر من عيسى عليه السلام. وهكذا قال السدي رحمه الله أيضا. وقوله: وسيداً، قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم رحمهم الله الحكيم. وقال قتادة رحمه الله: سيداً في العلم والعبادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والثوري والضحاك: السيد الحكيم المتقي. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: هو الفقيه العالم. وقال عطية رحمه الله: السيد في خلقه ودينه. وقال عكرمة رحمه الله: هو الذي لا يغلبه الغضب. وقال ابن زيد رحمه الله: هو الشريف. وقال مجاهد رحمه الله وغيره: هو الكريم على الله عز وجل. وقوله: وحصوراً، روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وعطية العوفي أنهم قالوا: هو الذي لا يأتي النساء، يعني لا يقدر على الجماع، ولكن هذا فيه نظر، لأن هذا نقص، وأنبياء الله منزهون عن النقص. وعن أبي العالية والربيع بن أنس هو الذي لا يولد له، وقال الضحاك هو الذي لا ولد له ولا ماء له. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أنبأنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحصور الذي لا ينزل الماء، أي المني. وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله في هذا حديثاً غريباً جداً، فقال: حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب البغدادي، حدثني سعيد بن سليمان، حدثنا عبادة يعني ابن العوام عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن العاص لا يدري عبد الله أو عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وسيداً وحصوراً، قال: ثم تناول شيئاً من الأرض وقال: كان ذكره مثل هذا، يعني ذكره نائم لا يقوم. ولكن هذا القول في نظر، لأن هذا نقص، وأنبياء الله منزهون عن النقائص. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن زكريا عليهما السلام. ثم قرأ سعيد: وسيدا وحصورا، ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: الحصور ما كان ذكره مثل ذي، وأشار يحيى بن سعيد القطان بطرف إصبعه السباب، يعني ذكره لا يقوم. فهذا موقوف، وهو أقوى إسنادا من المرفوع، بل وفي صحة المرفوع نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم، لأن هذا نقص، وأنبياء الله منزهون عن النقص. وقد قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى عليه السلام أنه كان حصوراً، ليس كما قاله بعضهم إنه كان هيوباً أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين، يعني كبار المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب، أي لا يأتيها، كأنه حصر عنها، حصوراً أي سالماً من الذنوب، الله يحفظه عن الذنوب. وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب، أي لا يأتيها، كأنه حصر عنها. وقيل: مانع نفسه من الشهوات، وقيل: ليست له شهوة في النساء. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها، يعني سلم من شرها، إما بمجاهدة كعيسى عليه السلام، أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام، ثم هي حق من أقدرها عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا، له درجة عالية، وهي درجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن. بل قد صرح أنها ليست من حظوظ الدنيا هو، وإن كانت من حظوظ الدنيا غيره، فقال: حبب إلي من دنياكم، هذا لفظه، والمقصود أن مدح يحيى عليه السلام بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء، يعني لا يقدر على الجماع، بل معناه كما قاله هو وغيره أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن. بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا عليه السلام المتقدم، حيث قال: هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال: ولدا له ذرية ونسل وعقب والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن حماد زغبة ومحمد بن سلمة المرادي، قال: حدثنا حجاج عن سلمان بن القمري عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه، إلا يحيى بن زكريا عليه السلام، فإنه كان سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين. ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قذات من الأرض، يعني شيء صغير من الأرض، فأخذها وقال: كان ذكره مثل هذه القذات. وقد تقدم أن معنى أنه ليس له ذكر هذا نقص، والأنبياء منزهون عن النقص، بل معناه معصوماً من الذنوب، حفظه الله وسلمه من الذنوب. قوله ونبياً من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى عليه السلام بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى، كقوله تعالى لأم موسى عليه السلام: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. قال: ربي اجعل لي آية، أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إشارة، رمزا أي إشارة، لا تستطيع النطق ما أنك سوي صحيح، كما في قوله: 3 ليال سوية. ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح، هذه حال. فقال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى. على أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة عليهم السلام مريم عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك، أن الله قد اصطفاك أي اختارك لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس، واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. قال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب رحمهم الله في قوله عز وجل: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد، أي أرحمه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني تحافظ على مال زوجها. ولم تركب مريم عليها السلام بنت عمران بعيراً قط. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح نساء قريش لرحمتهن على الولد ومحافظتهن على مال الزوج، لم يخرجوه من هذا الوجه سوى مسلم رحمه الله، فإنه رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. فالله عز وجل أثنى على مريم عليه السلام لم يخرجوه من هذا. نعم. وقال هشام العروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما. فمريم عليها السلام خير نسائها، وخديجة بنت خويلد أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء الدنيا. فمريم خير نساء خير النساء، وخديجة كذلك خير النساء رضي الله عنهن، لإيمانهن وتقواهن لله وطاعتهن لله. فالفضل إنما ينال بالإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم ارزقنا التقوى واعف عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. أخرجاه في الصحيحين رحمهم الله من حديث هشام به مثله رحمه الله. وقال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن زنجوية، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا امرأة فرعون. تفرد به الترمذي رحمه الله وصححه. وقال عبد الله بن أبي جعفر الرازي رحمه الله عن أبيه قال: كان ثابت البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن مردوية رحمه الله. وروى ابن مردوية رحمه الله من طريق شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رضي الله عنهن. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني المثنى، حدثنا آدم العسقلاني، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن مرة، سمعت مرة الهمداني يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسيا امرأة فرعون رضي الله عنهما. وقد أخرجه الجماعة إلا أبا داود رحمهم الله من طرق عن شعبة به رحمهم الله. ولفظ البخاري رحمه الله: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رضي الله عنهن. وقد استقصيت أي استكملت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى بن مريم عليهم السلام في كتابنا البداية والنهاية، ولله الحمد والمنة. ابن كثير له كتاب في التاريخ البداية والنهاية رحمه الله. ثم أخبر تعالى عن الملائكة عليهم السلام أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدؤوب في العمل لها، يعني المداومة لما يريد الله تعالى بها من الأمر الذي قدره وقضاه مما فيه محنة لها أي ابتلاء ورفعة في الدارين، مما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة حيث خلق منها ولداً من غير أب. فقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فهو الطاعة في خشوع، كما قال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. ورواه ابن جرير رحمه الله من حديث ابن لهيعة عن دراج به، وفيه نكارة، يعني فيه ضعف. وقال مجاهد رحمه الله: كانت مريم عليها السلام تقوم حتى تتورم كعباها، أي تنتفخ كعباها من القيام في العبادة. والقنوت هو طول الركود في الصلاة، يعني امتثالاً لقوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك. بل قال الحسن رحمه الله: يعني اعبدي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي كوني منهم. وقال الأوزاعي رحمه الله: ركدت في محرابها، أي مكثت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة، حتى نزل الماء الأصفر في قدميها رضي الله عنها. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكديمي، وفيه مقال: حدثنا علي بن بحر ابن بري ابن بري، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير في قوله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي، قال: سجدت حتى نزل الماء الأصفر في عينيها رضي الله عنها. وذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله: حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: كانت مريم عليه السلام تغتسل في كل ليلة. ثم قال تعالى لرسوله عليه أفضل الصلوات والسلام بعدما أطلعه على جلية الأمر: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي نقصه عليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت عندهم يا محمد صلى الله عليه وسلم فتخبرهم عنهم بمعاينة عما جرى، بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضراً وشاهداً لما كان من أمرهم حين اقترعوا، أي عملوا القرعة في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر، أي كلهم أرادوا كفالتها فعملوا القرعة، فالذي طلع سهمه زكريا عليه السلام. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثني حجاج عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة أنه أخبره عن عكرمة وأبي بكر عن عكرمة رحمهم الله قال: ثم خرجت بها، يعني أم مريم بمريم، تحملها في خرقها إلى بني الكاهن ابن هارون أخي موسى عليهم السلام، قال: وهم يومئذ يلون في بيت المقدس، يعني يخدمون ويقومون بشأن بيت المقدس ما يلي الحجب من الكعبة، أي ما يفعل خدام الكعبة. فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة، أي مريم، فإني حررتها وهي ابنتي، ولا تدخل الكنيسة حائض، وأنا لا أردها إلى بيتي. فقالوا: هذه ابنة إمامنا. وكان عمران يأمهم في الصلاة وصاحب قرباننا، فقال زكريا عليه السلام: ادفعوها إلي فإن خالتها تحتي، أي زوجتي. فقالوا: لا تطيب أنفسنا، هي ابنة إمامنا. فذلك حين اقترعوا بأقلامهم، يعني عملوا قرعة عليها التي يكتبون بها التوراة، فقرعهم زكريا عليه السلام فكفلها، طلع سهم زكريا فصار هو الذي يكفلها. وقد ذكر إكرمة رحمه الله أيضا والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد رحمهم الله دخل حديث بعضهم في بعض أنهم دخلوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه، فأيهم ثبت في جرية الماء وهو كافلها فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا عليه السلام فإنه ثبت، ويقال إنه ذهب صعودا يشق جرية الماء، وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه وسلامه عليه مع سائر النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه بشارة من الملائكة عليهم السلام لمريم عليه السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي بقوله له كن فيكون. وهذا تفسير قوله مصدقاً بكلمة من الله كما ذكره الجمهور رحمهم الله على ما سبق بيانه. اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي يكون مشهوراً بهذا في الدنيا، يعرفه المؤمنون بذلك عليه السلام. وسمي المسيح، قال بعض السلف رحمهم الله، لكثرة سباحته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين أي لا أخمص لهما، وقيل لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات أي من المرضى برئ بإذن الله تعالى. وقوله عيسى بن مريم نسبة له إلى أمه حيث لا أب له، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزل عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه به، وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله عليهم. وقوله ويكلم الناس في المهدي وكهلا، أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية، وفي حال كهوليته حين يوحي الله إليه بذلك. ومن الصالحين، أي في قوله وعمله له علم صحيح وعمل صالح عليه السلام. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن شرحبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جريج. فعيسى عليه السلام تكلم وهو في المهد، وصاحب جريج، جريج رجل عابد وهو كان في صومعة يعبد الله، جاءت أمه تناديه وكان يصلي، فقال: أمي وصلاتي، فاستمر في الصلاة ولم يجب أمه، فعند ذلك فعلت مرات ولم يجبها، فدعت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المهمسات، أي وجوه الزواني. ودعوة الوالدين مستجاب. وكان هناك راعي غنم يرعى، وجاءت امرأة ومكنت الراعي من الزنا ثم حملت، فلما ولدت قالوا: من أين لك هذا؟ قالت: هو من جري، اتهمته بالكذب نعوذ بالله. فجاءوا إليه وكسروا صومعته وأرادوا ضربه، فقالوا: ما لكم؟ قالوا: المرأة هذه تقول أن هذا الولد منك. فعند ذلك طلب الغلام، هو طفل في المهد لا يتكلم، فوضع يده على بطنه وقال: يا فلان، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. أنطقه الله براءة لجري، لأنه رجل عابد، لكن لم يجب أمه فدعت عليه. فهذا جري تكلم في المهدي، برأه الله من التهمة الباطلة.
آمين.